بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله من هو الذي يجب عليه الصيام، فقال: كل مسلم مكلف قادر. فالمسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يقبل منه ولو صام، لكن أكثر جمهور أهل العلم يقولون أنه مطالب به وهو يحاسب عليه، على أنه آثم ولو فعله، ولو صام فهو لا يقبل الله منه صيام ما دام أنه كافر، ويحاسب عليه يوم القيامة. فقال جمهور أهل العلم أن الكفار يحاسبون على الشرائع كما يحاسبون على الدين كله. واستدلوا بقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أنا ذكروا الصلاة والزكاة. لهذا أكثر أهل العلم يقولون أنهم مطالبون، هم يقولون بفروع الشريعة كما هم مطالبون بأصولها. فلهذا المسلم أو الكافر لا يقبل الله عز وجل منه الصيام، فإن أسلم في نهار رمضان يجب عليه أن يمسك، إن أسلم في نهار رمضان يجب عليه أن يمسك، لأنه وجب عليه الصيام. وكذلك المكلف وهو البالغ العاقل، المكلف الصيام لا يجب إلا على بالغ، إذا بلغ يجب عليه الصيام. وأما الصغير فلا يجب، لكن يستحب إذا كان مميزا، يستحب له ويصح صومه. فالتمييز يدل على صحة العبادة، لكنه لا يدل على الوجوب، أو لا يجب عليه، لكن تصح العبادة منه. ثم جاء في صحيح مسلم: في تلك المرأة التي رفعت ابنا لها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره، ولك أجره. فصحة العبادة تصح من المميز. وكذلك يخرج بالمكلف المجنون، المجنون لا يجب عليه هذه الشرائع، لا يجب عليه الصيام، لكن إذا أفاق فيجب عليه أن يصوم. متى أفاق؟ فإن تخلل في يوم الصيام، تخلل إفاقه، فهذا لا يحتسب له اليوم. وهل يجب عليه أن يفطر؟ لا، أقصد أن يقضيه، لا، لا يجب عليه أن يقضيه ما دام أن فطره كان بجنون، لأنه لا يجب عليه الصيام. وهذا أيضا يدخل فيه لو تكررت الحالة في اليوم، أما إذا كان مجنونا ثم أفاق فيجب عليه الإمساك، إذا كان أفاق في نهار رمضان يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. وهذا كما قلنا يدل عليه حديث عاشوراء، حديث سلمة بن الأكوع وحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى القرى أما في يوم عاشوراء، قال من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. فدل على أن من وجب عليه الصيام في ذلك الوقت فإنه يمسك، بخلاف الحائض إذا أفطرت أو الحائض إذا طهرت، وكذلك المريض إذا شفي ذهبت علته، والمسافر إذا رجع إلى بلده، فهؤلاء لا يجب عليهم الإمساك لأنهم أفطروا بعذر. لكن هؤلاء الذين ذكرناهم هنا هم لا يجب أصلا عليهم الصيام ثم وجب عليه، فلهذا فرق فرق بين إسلام الكافر وبلوغ الصبي وإفاقة المجنون، فهؤلاء يجب عليهم الصيام ولو حصل لهم في نهار رمضان يجب عليهم أن يمسكوا. وأما الحائض إذا طهرت أو المريض إذا ذهبت علته أو المسافر إذا رجع إلى بلده فهؤلاء لا يجب عليهم لأنهم أفطروا باختيارهم، أفطروا لعذرهم. فلهذا ففرق بين هذه المسألة وهذه. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وقادر أي أنه ليس مريضا، قادر على الصوم، ويدخل في ذلك أيضا من لم يستطع أن يصوم لكبر سنه مثل الرجل الكبير الشيخ الكبير العجوز كبيرة، إذا لم يستطيع أن يصوم لكن يكون معنى عقله ما موجود. أما إذا كان الشيخ الكبير ذهب عقله فهذا لا يجب عليه أصلا الصيام، لكن هنا إذا كان عقله موجود لكن لا يستطيع لكبر سنه، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. أو كذلك لا يستطيع لأجل المرض، وكذلك أيضا لأجل السفر. والظاهر أن المؤلف لم يذكر المقيم وذكر القادر، يريد أنه يدخل المسافر في القدرة، لكن المسافر أصلا يستطيع، غالبا يستطيع الصيام لكن يتركه للترخص، فلهذا فهو لا يدخل في هذا الشرط. فالأولى أن يقال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر مقيم، أن يزيد كلمة مقيم. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك القضاء، وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هنا كما قلنا يقول المؤلف وجب الإمساك والقضاء، وهذا ليس صحيحا. أولا كيف يقال له اقضي وهو ليس واجب عليه؟ فالكافر مثلا في حال كفره لا يجب عليه الصيام من ناحية القبول، فإذا أسلم فكيف يقال له اقضي ما كنت تركته في كفرك؟ فهذا ليس صحيح، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طالب أو أمر أحدا ممن أسلم أنه يتم صومه أو يقضي صومه، أقصد يقضي صومه. فلهذا فإن جاءه معنى أسلم في نهار رمضان فإنه يمسك ولا قضاء عليه على الصحيح، وهي رواية أيضا عن أحمد. وكذلك أيضا يدخل في هذا كما ذكرنا الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق. فهؤلاء إذا وجب عليهم الصيام يجب عليهم أن يصوموا، لكن ليس عليهم قضاء. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا، والصحيح كما قلنا الفرق، الحائض والنفساء إذا طهرتا لا يجب عليهما الإمساك، لا يجب عليهما بقية النهار الإمساك بقية النهار. ومسافر قدم مفطرا أيضا لا يجب عليه الإمساك، ولا بد أن يكون قدم مفطرا، لأنه إذا لم يفطر فلا يجوز له أن يفطر في بلده. إذا لم يفطر معنا مثلا مسافر صام وهو في الطريق، فلما جاء إلى بلده بدا له أنه يفطر، لا هذا ما يجوز، لأنه ما يجوز له أن يفطر في بلده، فوجب عليه الإمساك. لكن لو جاء مفطرا أنا أفطر في الطريق ثم رجع إلى بلده، فهنا هل يجب عليه الإمساك؟ الصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه لا يجب عليه أن يمسك، لأنه قد أفطر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أفطر أول النهار فهو مفطر آخرة، من أفطر أول النهار فهو مفطر آخرة. فالقول بوجوب الإمساك لهؤلاء ليس صحيحا، وإنما الإمساك يكون لمن لم يجب عليه أصلا ثم وجب عليه، هذا الذي يمسك. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. أيضا من هذه الأعذار الكبر، كبر السن، إذا كان لا يستطيع فهو داخل في القدرة، وأدخله ابن عباس وابن عمر في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وجاء في قراءة عبد الله بن عباس وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه أي يشق عليه. فلهذا قال ابن عباس وابن عمر أن هذه الآية ليست منسوخة، جاء في حديث سلمة بن الأكوع أنها نسخت، في حديث سلمة بن الأكوع وكذلك في حديث ابن عمر أنها نسخت، لكن النسخ في عرف الصحابة يطلقونه أيضا على التخصيص، يطلقونه أيضا على التخصيص، لأن التخصيص نوع من أنواع النسخ. فابن عمر وابن عباس ما أراد، أو سلمة بن الأكوع ما أرادوا النسخ الذي هو معروف بنسخ الآية كلها، وإنما أرادوا التخصيص أن الآية خصصت كما قال ابن عباس هذه الآية في كبير السن والمرأة العجوز إذا أفطأ إذا لم يستطيع الصيام. وأيضا جاء في رواية أيضا المرضع والحامل عن ابن عباس، وجاء كذلك نحوه عن ابن عمر أن المرأة المرضع أو الحامل لها أن تترخص وتكفر تترخص وتكفر أو تفدي عن يومها ذلك. سيأتي إن شاء الله تعالى هذه المسألة. فلهذا من أفطر لكبر أو مرض فإنه عليه الفدية أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه المريض الذي لا يرجى برؤه أي الذي عنده مرض مزمن، وقرأ وذكر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه، معنى سيكون معه إلى أن يموت إلا أن يشاء الله. فمثل هذا يخرج عنه عن كل يوم مسكينة. أما إذا كان المرض مما يرجى برؤه فهذا ينتظر حتى يذهب ذلك المرض فيقضي. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولو جلس في هذا المرض سنوات فإنه بعد ذلك يقضي متى ما تيسر له. فهذا فرق بين المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى برؤه. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ضابط هذا المرض. أنا المرض الذي يفطر فيه، المرض أصلا يكون على ثلاثة أقسام بالنسبة للصوم. المريض يكون له ثلاثة أحوال بالنسبة للصوم. فمريض لو صام لهلك، معنى لو صام لمات وهلك، فهذا يجب عليه الفطر، فهذا يجب عليه أن يفطر. بقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والحالة الثانية أن يكون هذا المرض يضره الصوم أو يؤخر في شفائه، يضره الصوم أو يؤخر في شفائه، فهذا الأولى له أن يفطر. فإن صام لا بأس، إن صام وتحامل على نفسه ما لم يكن هذا فيه ضرر كبير. والحالة الثالثة أن يكون هذا المرض لا تعلق له بالصيام، أو لا أن يكون هذا المرض لا يضره الصيام ولا يؤخر في شفائه. مثلا يكون عنده كسر في يديه أو في رجليه، عنده شيء من هذه الأشياء التي لا تعلق، معنى لا يضرها الصيام، أسنانه أو كذا، فهذا لا يترخص، هذا لا يترخص. وهذا قول جمهور أهل العلم بخلاف قول الظاهرية يقولون في كل مرض، وهذا ليس صحيحا. قد جاء عن السلف التفريق بين هذا المرض وهذا، لأن المرض هنا الذي ذكره الله عز وجل متعلقا بالصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فلهذا إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره، معنى له أن يصوم، أن يصوم، وهذا كما قلنا في الحالة الثانية. ولمسافر يقصر، أنا أيضا لمسافر يقصر يسن له أن يصوم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على المسافر. فهذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.